أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم أخرجني من ظلمات الوهم وأكرمني بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا أرحم الراحمين. قال المصنف: الثاني صناعة الجدل. هذا هو النوع الثاني من الصناعات الخمس، وهو صناعة الجدل. وقبل أن ندخل في ما بينه المصنف، نذكر هكذا فكرة عامة عن مسألة الجدل بأخذ مثال فقط لكي نتصور أولا ما هو الجدل بما نعيشه الآن. نحن الآن يعني نرى بعض الجدالات على مواقع التواصل الاجتماعي، فنأخذ فكرة عن الجدل ثم ندخل في تعريفه وشرح قيوده. لا أتوقع أن أحدنا لم يرى أنه نقاش بين طائفتين، مثلا بين شخصين يمثلان طائفتين، عادة يكون مثلا بين المسلمين وغير المسلمين، أو بين الشيعة والسنة، أو بين السنة والوهابية وما إلى ذلك. بالنتيجة يجلس اثنان في مكان واحد، في مكانين مختلفين على مواقع التواصل الاجتماعي مباشرة، فهذا يجلس يجادل الشخص المقابل. الأول مثلا نفترض أنه الشيعي يعتقد بالإمامة، فهو عنده معتقد يدافع عنه. ذاك الشخص المقابل الوهابي مثلا عنده معتقد ماذا؟ يخالف معتقد الإمامية. يعني هو يرى أن معتقد الشيعة الإمامية باطل، لا توجد فكرة الإمامة مثلا أو العصمة. فالأول الشيعي يحافظ على رأيه بإقامة حجج على الخاصم، يأتي بحجة لأجل أن يحافظ على ماذا؟ على مدعاه، وهو عصمة أهل البيت عليهم السلام. فيقيم الحجج على الطرف المقابل حتى ماذا؟ حتى يحفظ فكرة عصمة أهل البيت عليهم السلام. الطرف المقابل ماذا يفعل؟ يأتي وينقض عليه، يقول له: إذا كان أهل البيت عليهم السلام معصومون، فلماذا حصل كذا؟ فلماذا حصل كذا؟ فذاك ينقض بأمور مسلمة عند هذا الشخص الشيعي، وهذا يأتي حجة واحدة أو عدة حجج، لأجل ماذا؟ لأجل أن يحافظ على مدعاه من أن أئمة أهل البيت عليهم السلام معصومون، ويرد رأي الطرف المقابل. هذا رأيناه لعله كثيرا ما نراه، لا أتكلم عن هذه المهازل التي تحصل الآن بين من يدعي العلم، أطفال، لا أقول أطفال يعني أعمارهم صغيرة، لا، وإنما هم أطفال في العلم، كل واحد وضع على رأسه إمامة قطعة قماش وصار يناظر الوهابية والسنة وما إلى ذلك. وحقيقة على تعبيرنا بالعامية فضيحة من جهة السني والشيعي، كلاهما في غاية الجهل، في غاية الجهل. نرى هذه موجودات، لا أتكلم عن هذه المناظرات ولا أحب أن أذكر أسماء، لكن بعض الشخصيات محترمة وعندهم مناظرات مع أبناء العامة ومبنية على الاحترام وتبادل الآراء وما إلى ذلك، فهذا نسميه جدلا. هذا طبعا بصورة بسيطة جدا هكذا، فقط أريد أن أوضحه. فأنت عندك فكرة والطرف المقابل عنده فكرة، تجلسان تتجادلان، أنت تدافع عن فكرتك، تأتي بقضايا مشهورة أو قضايا مسلمة وتستدل بها على الخاصم، الخاصم أيضا ماذا؟ ينقض عليك بقضايا أنت تسلم بها وما إلى ذلك. هذا نسميه صناعة الجدل. بعد أخذ هذه الفكرة البسيطة ندخل فيما قاله المصنف. قال: الجدل ملكة يقتدر بها على رد حجة الخاصم والمحافظة على الرأي. كيف يقتدر بها؟ بأي شيء يقتدر بها؟ بأي شيء يرد ترد الحجة بأي شيء يحافظ على الرأي؟ قال بحجة مقدماتها مشهورة أو مسلمة. قال فمن قولنا ملكة يعلم أن الجدل ليس مجرد إقامة الدليل على الخاصم، بل هو ملكة وصناعة علمية يمتلكها المجادل، لا كما يقع في هذا الزمان من المتطفلين على العلم مما يسمى بالجدل يضحك الثكلى. الجدل ملكة، وعندما نقول ملكة يعني ماذا؟ يعني هناك صناعة قد حصلها هذا المجادل بحيث يصدق عليه أنه مجادل. أما أنه أنا هكذا فقط فتحت على موقع من مواقع التواصل الاجتماعي على اليوتيوب على الفيسبوك ما إلى ذلك، فتحت بثا مباشرا وأنا مع شخص آخر من ديانة أخرى من مذهب آخر وماذا، وأتي بالدليل والكلام وما إلى ذلك لكي أبطل مدعاه، هذا مجرده لا يجعل هذا الشخص مجادلا. بل أصلا كثير من هذه الجدالات التي تسمى بالجدال كثير منها حقيقة تفضح مدى جهل وضحالة ماذا هذا الذي يسمي نفسه مجادلا، وهذا حقيقة مؤلم، مؤلم جدا. يعني دائما أنا أتخيل أقول لو نظر إلينا من هم ليسوا من الإسلام ولم يطلعوا على علوم الإسلام ولم يطلعوا على الفكر القوي عند المسلمين، يعني كتبنا الكلامية، كتبنا العقائدية، كتبنا المنطقية حقيقة فيها من العلوم ما فيها وتدل بوضوح على عبقرية أصحابها، ولا أخص الشيعة فقط، لا أخص الشيعة، غير الشيعة أيضا طبعا ليس الجميع لا، لكن أتكلم أقول أقطاب المذاهب أقطاب المسلمين يعني واضح عندهم علمية، حتى من عنده انحراف في الـ في الـ في الـ في العقيدة لكن عنده علمية. ابن هشام مثلا في النحو عنده علمية لا شك في ذلك، فانحراف العقيدة شيء والعلمية شيء آخر. فأقول دائما أنا أفكر أنه هؤلاء الذين من غير المسلمين مسيحي مثلا يهودي ما إلى ذلك يأتي وينظر إلى هذا الجهل الذي يحصل على وسائل التواصل الاجتماعي باسم الدفاع عن أهل البيت عليهم السلام، وكثير من الناس يتابعون، فهذا يقول أنا أفحمته ودست به الأرض، وذاك يقول مسحت به الأرض وذاك وما إلى ذلك. وأنت عندما تقرأ وتسمع ترى أنهم كلاهما في غاية الجهل، لكن عامة الناس لا يميزون، عامة الناس لا يميزون، لأنه سوف يأتي إن شاء الله الناس يتأثرون بالأمور الخطابية لا يتأثرون بالأمور العلمية، فإذا رأوا أحد الطرفين قد ضحك على الآخر مثلا أو استهزأ به يشعرون أنه هو الذي انتصر على ذاك، خصوصا أنهم يحبون صاحبهم. فأنتم الآن إذا ألقيتم نظرة على ما يحدث الآن واقعا بين الشيعة والسنة أو بين الشيعة والوهابية عادة، وأنا لا أقول بين الشيعة، بين بعض من يدعي أنه يمثل الشيعة، هذا بعبارة دقيقة هكذا، بعض من يدعي أنه يمثل الشيعة، عندما تنظر ترى أنه أصحاب هذا الذي يدعي أنه يمثل الشيعة يقولون أن صاحبنا قد تغلب على الوهابي، وأصحاب الوهابي يقولون أن صاحبنا قد تغلب على الشيعي، وأحدهما ماذا يضحك على الآخر، كل من الطرفين يضحك على الآخر، وكل من الطرفين ينعت الآخر بالجهل والسخافة والهروب وما إلى ذلك. أنا طبعا لا أتكلم عن شيء غريب، هذا نراه يوميا بأعيننا. فحقيقة إن الإنسان لابد أن يعرف قيمته، وقبل أن يدخل في هذا العالم لابد أن يتمكن من العلم، لابد أن يتمكن من العلم. أنا لولا خوف أنه أذكر بعض الشخصيات المحترمة التي تناقش لذكرت بعض الأسماء، لكن لعله تكون فيها شيء من عدم مناسبة لعله. على كل حال فأقول المفروض أنه الإنسان الذي يخاف على مذهبه بل الذي يخاف على دينه عموما المفروض يتثبت، الدنيا لن تنقطع، ومذهب أهل البيت عليهم السلام غير متوقف عليك، فلماذا أنت تأتي بدون دراسة علمية، بدون أن تدخل الحوزة أصلا، وتسمي نفسك شيخا وتخرج على وسائل التواصل الاجتماعي وتحاور الوهابية في أدق الأمور التي بنتيجة كان الخلاف عليها منذ عهد أهل البيت عليهم السلام وإلى هذه اللحظة؟ وأنت هل ترى بنفسك أنك لك أهلية أن تناقش في هكذا أمور؟ على كل حال، حقيقة المسألة مؤلمة جدا. فقال: يعلم أن الجدل ليس مجرد إقامة الدليل على الخاصم، بل هو ملكة وصناعة علمية يمتلكها المجادل، لا كما يقع في هذا الزمان من المتطفلين على العلم مما يسمى بالجدل يضحك الثكلى. حال كونه يضحك الثكلى، هذه الجملة حالية. قال: ومن الخاصم، وماذا قال في الجدل؟ قال: ملكة يقتدر بها على رد حجة الخاصم. فذكر ماذا؟ ذكرت عبارة الخاصم. ماذا نفهم؟ قال: ومن الخصم يعلم أن الجدل لا يكون إلا بين طرفين بينهما خلاف في الرأي. الجدل بخلاف البرهان، البرهان يمكن أن تقيمه لنفسك، أما الجدل فلا يقع إلا بين طرفين، بين شخصين. قال: ومن حجة الخاصم والمحافظة على الرأي. هو قال في التعريف، الجدل ملكة يقتدر بها على رد حجة الخاصم والمحافظة على الرأي. رد حجة الخاصم والمحافظة على الرأي، فهناك أمران. قال: ومن رد حجة الخاصم والمحافظة على الرأي يعلم أولا أن الجدل يؤتى به لأمرين: الأول رد حجج الخاصم الذي يختلف معه، مع هذا المجادل يعني، الذي يختلف معه المجادل في الرأي. فأنا عندي قضية والمقابل عنده قضية، هو يأتي بحجة وأنا أنقض هذه الحجة بحجة أخرى. قال ثانيا: والمحافظة أو المحافظة على الرأي المتبنى من قبل المجادل. أنا صاحب دعوة، أحاول مهما أمكن أن أحافظ على رأيي. كيف أحافظ عليه؟ يعني أحاول أن لا ينقضه الطرف المقابل. أنا أقول أهل البيت عليهم السلام معصومون، فأحاول أن أحافظ على هذه الدعوة وأرد كل ما يأتي ماذا خلافها. قال: وثانيا، يعني يعلم ثانيا، أن الجدل لا يراد به الوصول إلى الحقائق بل التغلب على الخاصم. الجدل هو ماذا؟ هو بالنتيجة يكون أمام الآخرين، أمام الجمهور، فالمقصود به ماذا؟ هو التغلب على الخصم وليس الوصول إلى الحقائق. نحن نصل إلى الحقائق من خلال البرهان، عندنا أدلة علمية برهانية على أحقية مذهبنا مثلا. فعندما نجادل نحن نريد أن نلزم الخاصم مثلا، نريد أن نتغلب على الخاصم. طبعا يمكن أن نثبت الحقيقة من خلال ذلك، يمكن، لكن الهدف من الجدل هو ليس إثبات الحقيقة، وإنما الهدف هو التغلب على الخاصم. قال: ومن بحجة، يعني ومن قولنا بحجة، يعلم أن الجدل يكون قياسا واستقراء وتمثيلا لشمول الحجة للجميع. هو ماذا قال في التعريف؟ الجدل ملكة يقتدر بها على رد حجة الخاصم والمحافظة على الرأي بحجة. فقال بحجة، هذه الحجة واضح أنه ماذا؟ أنها عامة تشمل القياس وغير القياس. القياس حجة، الاستقراء حجة، التمثيل حجة. فالجدل يمكن أن يقع بالقياس، ويمكن أن يقع بالتمثيل، ويمكن أن يقع ماذا؟ بالاستقراء، بخلاف البرهان قلنا هناك لا يقع إلا بالقياس. قال: وبمقدمات مشهورة أو مسلمة يعلم أنه يتألف من المشهورات أو المسلمات، وإنما كان كذلك. لماذا يتألف من المشهورات؟ لماذا لا يتألف من الأوليات اليقينيات؟ لماذا لم نشترط في الجدل أن يتألف من اليقينيات، وفي حين أننا اشترطنا في البرهان أن يتألف من اليقينيات؟ يريد المصنف أن يبين ذلك. قال: وإنما كان كذلك، يعني وإنما اكتفي فيه بالتأليف بالمشهورات والمسلمات، لأن المطلوب فيه هو الغلبة على الخاصم بحيث يدرك الجمهور ذلك، وهذا يحصل بالمشهورات والمسلمات وقد لا يحصل باليقينيات، لأن عامة الناس جمهور الناس لعله من الصعوبة أن يدرك الأمور البرهانية، فلهذا يكون المناسب لها للجدل عفوا يكون المناسب له هو المشهورات والمسلمات. طبعا هذا كله على نحو الاختصار، على نحو الاختصار، وإلا الجدل فيه كلام بنتيجة طويل إن شاء الله تأخذونه في منطق الشيخ المظفر قدس الله نفسه. حتى منطق الشيخ المظفر لم يستوعب كل الجوانب، يعني إذا راجعتم الجوهر النضيد تجدون مثلا معلومات أخرى. نعم. قال: مثال ذلك أن يشكل عليك بعض من يؤمن بالأفكار الغربية. الآن يأتي شخص أنت تتجادل معه، جيد، هو يشكل عليك، يقول لك: أنت دينك الإسلامي كذا، دينك الإسلامي كذا، ما إلى ذلك. فيأتي بإشكال على مسألة اللاطم والبكاء على الإمام الحسين عليه السلام ولبس الحجاب، يقول لك: أنتم تفعلون أمورا تخلفية رجعية، أنتم رجعيون متخلفون غير حضاريين، كيف؟ يقول لك: أنتم تلطمون وتبكون على شخص قد مات قبل 1400 سنة وتلبسون الحجاب، هذا جمال المرأة، هذا الجمال العظيم، تسترونه بقطعة قماش، هذا تخلف، هذه رجعية. لماذا تخلف رجعية؟ يقول لك: لأن القدماء في عصور الإسلام البدائية هؤلاء كانوا يفعلون هذه الأمور، يلطمون، يبكون، يلبسون الحجاب، فأنتم متخلفون لأنكم تمسكتم بأمور أكل عليها الدهر وشرب، ونحن الآن في 2022 ومتطورين جدا، وأنتم لازقين بأمور صار عليها 1400 سنة، أنتم متخلفين. ماذا تقول له؟ تقول له: حريتنا الشخصية. هذا الجواب كافي. لماذا؟ لأن معنى هذا الجواب أنه أنت يا من تدعي أنك ماذا متحضر وتؤمن بالأفكار الغربية، أنت أساس فكرتك التي دائما تصرخ بها هي الحرية الشخصية. دائما هؤلاء يقولون: حريتنا الشخصية، حريتنا الشخصية، نفعل كل شيء، ننزع الحجاب، حريتنا الشخصية، نسمع الغناء، حريتنا الشخصية، نصاحب النساء، حريتنا الشخصية، وما إلى ذلك من هذه الأمور. فأنت تلتزم بأن الحرية الشخصية هي أمر ماذا؟ حق ولا بد منه. جيد، أنا أيضا حر فيما أفعل، أنا حر فيما أفعل. فهنا أنا ماذا فعلت؟ لم أأتي له ببرهان يبطل كلامه، وإن كان هو كلامه واضح البطلان، لكن لم أأتي له ببرهان، وإنما استدللت عليه بحجة هو يسلم بمقدماتها، هو يسلم بأن الحرية الشخصية حق. فأقول له: إذا كنت تسلم أن الحرية الشخصية حق فأنا حر، لماذا تأتي وتشنع علي؟ لماذا تصفني بالتخلف والرجعية؟ فكما أنت حر فيما تفعل ما تريد، تتعرى بالنتيجة ما إلى ذلك من هذه السخافات التي يفعلونها، فأنا كذلك أنا حر في أعمالي. تنظرون أنه هذه ليست حجة، عفوا هي حجة، ليست برهانا، لكنها حجة دامغة للخاصم تسكته. قال: مثال ذلك أن يشكل عليك بعض من يؤمن بالأفكار الغربية بأن اللطمة والبكاء على الإمام الحسين عليه السلام ولبس الحجاب ولبس الحجاب عفوا تخلف ورجعية، فلا بد أن تتركوها وتواكب العصر والتطور. فتجيبه: هذه حريتنا الشخصية. فهذا الجواب مبني على قضية مسلمة عند الطرف المقابل، هي كل إنسان حر فيما يفعل وليس للغير منعه. وإن كانت باطلة عندك أنت بما أنك مسلم، طبيعي أن الحرية الشخصية لا أساس لها في الإسلام، واضح أصلا ليس في الإسلام، في الإنسانية أصلا. هذه فكرة الحرية الشخصية على بهذا المقدار الذي يروج له الغرب ويشكل به على الإسلام، هذا لا أساس له لا في الديانات ولا في القوانين ولا في الإنسانية أصلا. الآن كل القوانين التي تسن هي عفوا كثير من القوانين التي تسن هي تخالف الحرية الشخصية كثير. يعني الآن شخص يريد أن يبيع المخدرات لشباب هم يريدون أن ماذا؟ أن يتناول المخدرات. لماذا الدول تمنعهم؟ لماذا تسجنهم؟ لماذا؟ أنت تقول حريته الشخصية، حريته الشخصية أن والعياذ بالله أن يفعل أن يشرب الخمر، أن يزني والعياذ بالله، فلماذا تمنعه من المخدرات؟ هذا طبعا كمثال، وإلا كثير من القوانين هي تخالف الحرية الشخصية، تخالف بوضوح. فهذا يكشف عن أن الحرية الشخصية في الحقيقة يراد بها التهريج على الإسلام وعلى الديانات، ويراد بها تمرير الأفكار المنحرفة. عندما تأتي المسألة على التميع وترك الالتزام بالأمور الدينية والأمور الاجتماعية، الأعراف الاجتماعية، يقول لك حرية شخصية. لكن عندما تأتي وتريد أن تفعل بعض الأمور الدينية مباشرة، ماذا؟ يهرجون عليك، يستهزئون بك، وتنسى فكرة الحرية الشخصية. على كل حال، ما أريد أن أقوله أن هذه الفكرة ليست فكرة دينية أصلا، لكنك استخدمتها في إبطال مدعى الخاصم. قال: وإن كانت باطلة عندك وفق المنظور الإسلامي. طبعا وفق وليس وفق، هذا خطأ شائع، وفق خطأ، وفق وفق المنظور الإسلامي من وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واضح أنه يخالف فكرة الحرية الشخصية. نحن لسنا أحرار، نحن عبيد، نحن عبيد لله تعالى ونفخر بذلك. قال: لكنك تأتي بها لأجل إفحامه ورد حجته، أو تجيبه على خصوص الحجاب. فقط تجيبه على مسألة الحجاب. نزع الحجاب كان في الجاهلية فهو تخلف ورجعية. أنت أيها المستشكل تدعي أننا متخلفون. لماذا؟ لأننا نفعل، لأن نساءنا تلبس حجابا كانت تلبسه النساء منذ مئات السنين. جيد، إذن أنت متخلف. لماذا؟ لأن نزع الحجاب والتعري كان سابقا على الإسلام، كان في الجاهلية. إذن أنت تفعل أمورا هي تخلف ورجعية بناء على مدعاك. نحن لا نقول أن فعل الأمر القديم هو تخلف، لكنك أنت بنيت على ذلك، أنت سلمت بهذه المقدمة، فنحن ننقض عليك بها، نرد عليك بها. قال: أو يشكل مسلمون على تحريم الأرنب وسمك الجري عفوا. نحن في العامية نقول جري، يعني في بغداد، في الجنوب الظاهر يقولون جري، والكسر هو الصحيح، جري وليس جري. فيأتي مسلم، كثير من المسلمين يأكلون لحم الأرنب ويأكلون ماذا؟ الجري. فيقول لك: لماذا هذا محرم؟ ليس محرم لأنه لم يذكر بالقرآن، وما دام لم يذكر في القرآن فهو حلال، لو كان حرامين لذكر في القرآن. هذا تسمعونه كثير، كثير من الناس يتكلمون بهذه الكلمات، أنهم إذا كان حراما فلماذا لم يذكره الله تعالى؟ إذا كان الحسن عليه السلام، الحسين عليه السلام إماما فلماذا لم يذكر في القرآن؟ وهكذا تسمعونه بهذه الكلمات التي تنبع حقيقة عن جهلي وتنبئ عن جهل صاحبها، ماذا تجيبه؟ قال فتجيبه: إذن صلاة الفجر ليست ركعتين، لأن ركعاتها لم تذكر في القرآن. فهذا الجواب مبني على مقدمة اعتمد عليها المستشكل، وهي كل ما لم يرد في القرآن لا أصل له، فاستعملتها لإفحامه وإن كانت باطلة. أنت تريد أن تسكته. هو مؤدى كلامه يسلم بهذه القضية الكاذبة، فأنت ماذا؟ فأنت تسكته وتأتي بحجة على وفق هذه القضية التي يسلم بها. قال: فوائد الجدل. ومن فوائد الجدل: ألف، تمكن المجادل من تقوية الآراء الصحيحة وتأييدها والدفاع عنها. أحيانا الآراء الصحيحة وإن كانت مبرهنة عليها ببراهين عقلية ويقينية، إلا أنها قد تكون ضعيفة أمام الآخرين، أمام جمهور الناس. عندما تأتي لها بحجج، بأدلة جدلية، تكون ماذا؟ تكون قوية أمام الناس، وتكون قوية أيضا في نفسك. أنت في نفسك تراها ماذا؟ تراها قوية. لعله أنت تؤمن أنه الأئمة عليهم السلام معصومون، الإمام علي عليه السلام هو الخليفة بعد النبي صلى الله عليه وآله، وعندك الدليل واضح. قضية الغدير لا يشك بها عاقل أصلا، لكن مع ذلك لعلك إذا جئت بحجج جدلية ترى أن المسألة قد تمكنت من نفسك أكثر. فالفائدة الأولى هو ماذا؟ هو أن المجادل يتمكن من تقوية الآراء. طبعا وبالمقابل الباطل أيضا يتمكن من تقوية آرائه الباطلة، نفس الكلام. الجدل لا يقع من الصالح فقط، لا، هو سلاح ذو حدين. قال: باء، إلزام المبطلين. ولهذا قبل أن أدخل في باء، ولهذا من الخطورة بمكان أن يطلع غير أهل الاختصاص قبل أن تتمكن عندهم العقائد أن يطلعوا على الجدل. لماذا؟ لأنه بعض العقائد الباطلة يمكن أن يأتي بها المجادل، خصوصا إذا كانت عنده ملكة قوية في الجدل، وخصوصا إذا كان الطرف المقابل ليس ذا علمية قوية. جيد، فهذا المجادل يمكن أن يأتي بحجج تقنع جمهور الناس على مبدئه الباطل. ممكن جدا، ممكن، وهذا ما نراه الآن. الآن نرى بعض الشباب ممن لم يتثقف أصلا في الدين، لم يقرأ كتابا في حياته في العقائد، ومباشرة يقضي وقتا كبيرا على الجدالات على مواقع التواصل الاجتماعي، وقد من سوء حظه أن يكون الطرف المقابل صاحب النظرة، صاحب الرأي الباطل، قد يكون أقوى جدالا، وبالتالي يقنعه. هو اقتنع لا عن برهان، هذا ليس حجة بينه وبين الله تعالى، ليس حجة، لكن اقتنع من دون برهان. فمن هنا أقول الفائدة الأولى هي فائدة لنا نحن المتدينون، نحن أصحاب الحق، لكن هي أيضا فائدة للطرف المقابل. صاحب الباطل أيضا يستفيد من الجدل، وكثيرا ما يستفيدون إلى الآن. نرى كثير من النقاشات على وسائل التواصل الاجتماعي تقنع بعض الأطراف، تقنع، ولعله بنتيجة يغير فكره، أو لعله يغير مذهبه أصلا، بسبب أنه رأى فلانا بالجدال أقوى من فلان، مع أنه هذا ليس حجة شرعية، ليس حجة شرعية، مجرد أنه أنا أتي بأمور مسلمة، أنا أتي بأمور مشهورة وألزم الطرف المقابل مع وجود أدلة عند الطرف المقابل برهانية، هذا ليس حجة شرعية. الذي يبحث عن الحجة الشرعية يذهب وينظر إلى تلك الأدلة، يذهب وينظر البراهين التي جاء بها الطرف المقابل في كتبه، في نقاشاته العلمية، ما إلى ذلك. فقال: باء، إلزام المبطلين وغلبتهم. على وجه يدرك الجمهور ذلك كما تقدم في المثالين. هذا واضح إن شاء الله. نفس الكلام إلزام المبطلين وإلزام المحقين، أحيانا المبطل يلزم المحق، يلزم المحق، وهذا ليس عزيزا. ممكن كما قلنا أنه يكون المبطل أقوى جدالا من المحق. كما ذكرنا في البداية الجدل ملكة، ملكة ليست مسألة علم. يعني ممكن أن تأتي بشخص عالم كبير، عالم كبير، لكنه ليس عنده خبرة بالجدل، في قبال شخص لعله ليس ذا علمية كبيرة، لكنه لعشرين سنة مثلا يجادل، فهذا العالم لعله لا يستطيع أن يتغلب على ذاك. لماذا؟ لا أقول لا يستطيع أن يتغلب بالحجة، لا، لا يستطيع أن يتغلب أمام الجمهور، أمام الناس، لأن الناس تتأثر بالجدل أكثر من تأثرها بالبرهان. فهذا العالم مهما كان كبيرا وجاء يجادل شخصا أقل منه علمية، لكنه يجادله بأي شيء؟ بالبراهين، لا يجادله بالمسلمات، لا يجادله بالمشهورات، هذا لن يقنع الجمهور، وبالتالي الطرف المقابل الباطل يكون ماذا؟ يكون أكثر إقناعا للجمهور. نعم. قال جيم إقناع العوام أو المتعلمين القاصرين على البرهان. فهذا الجدل أنا بالنتيجة أعرف أن رأيي حق قد قام عليه البرهان، والناس لا يستوعبون البرهان، لا أقول كل الناس، لا، لعله كثير من الناس لا يستوعبون البرهان، فأنا أقنع عوام من الناس على ماذا؟ أو المتعلمين المبتدئين مثلا على ماذا؟ على أحقية ما أذهب إليه من خلال الجدل، وإن كان هذا الجدل بالحقيقة هو ليس حجة بحد ذاته، قد لا يكون حجة، وقد يكون حجة طبعا، ليس دائما الجدل ليس حجة، أحيانا في بعض القياسات ممكن أن يكون حجة بيننا وبين الله تعالى، لكن أقول حتى لو لم يكن حجة، لكن هو بنتيجة اقتنع بأمر قد قام البرهان عليه، وهذا بحد ذاته فائدة كبيرة، ليست بالفائدة اليسيرة. هذا تمام الكلام. وهناك كلام مهم في الحاشية أنا تعرضت لأغلبه، لعله في مقطع سابق، يعني في غير هذه الدورة، يعني مقطع على اليوتيوب، فإن شاء الله أرسل لكم المقطع فيكون بمثابة الشرح لما ذكر في الهامش، ولا بد من التركيز عليه، هذا مطلب مهم جدا الذي ذكر في الهامش. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.